فكأنما قام الليل كله. ثم عبادة الاجتماع على العمل بحديث خرجه مسلم في صحيحه، حديث تميم الداري، على عبادة أفضل من نافلة الصلاة، صلاة الضحى، قيام الليل، الاعتكاف. عبادة الاجتماع على النصيحة التي جعلها الرسول كأنها الدين كلها. نعم، كما خرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل قدم الإمام أحمد رحمه الله النصح بالتحذير ممن خالف السنة وابتدع في دين الله ودعا إلى هوى وبدعة. قد جعل الإمام أحمد من حذر من هذا وتعبد الله وأخلص دينه له بالعلم لا شك النافع والإخلاص لدين الله والنصح للمسلمين، جعل ذلك أفضل من عبادة ونافلة الصوم والصلاة والاعتكاف. فسأله سائل فقال له: يا إمام، الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل، أيهما أفضل، يصوم الرجل نافلة كالاثنين والخميس، صيام ثلاثة البيض، عاشوراء، عرفة إلى آخره، ويعتكف ويصوم نافلة، أفضل أم التحذير من أهل الأهواء والبدع؟ فقال رحمه الله: إن صام وصلى فلنفسه، لكن إن حذر من مسلك يعني أهل الأهواء حتى لا يقتدى بهم فله ولغيره، وذلك أفضل. فعبادتك بالنصح لابنك ألا يقتدي بأهل الأهواء فيفجر نفسه ويكفر أهل الإسلام بغير حق، عبادتك في نصحك لولدك كما نصح لقمان ابنه أفضل من دلالته على حتى صيام نافلة صوم الاثنين والخميس. لأن الخوارج قد وصلوا في العبادة أوج إلى أوج فضائلها، حتى قال النبي: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لكن لجهلهم أو لاتباعهم أهواءهم سماهم نبي كلاب النار، كفروا أهل الإسلام، استحلوا الدماء، فرقوا كلمتهم، حتى قال النبي فيهم ذلك كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة، فقال النبي فيهم: كلاب النار. إذن شأن السنة واتباعها والتحذير من أهل الأهواء التي خالفوها شأن عظيم عند الرحمن الرحيم، يجزي العطاء لمن فعله، وثوابه أعظم من ثواب المجاهدين المقاتلين بالسيوف في سبيل الله جل في علاه. لأن الأعداء إذا استحلوا البلاد فإنهم يؤذوا لا شك الأبدان، لكن أهل البدع والضلال والإلحاد إذا تكلموا بالشبه أفسدوا الأديان. وعلاج الأديان بألا تخترق من أهل البدع والضلال أعظم من علاج الأبدان. فمن أجل الدين خلقنا رب العالمين، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. عباد الله، حتى تتصور حجم خطر جماعة فرقت أهل الإسلام فجعلتهم شذرا مذرا وسفكت الدماء بغير حق وانتحلت مذهب الخوارج في صورة مطورة خطيرة، أدى أمرهم إلى إضعاف التوحيد ونسيان العلم النافع الموروث عن رسول رب العبيد صلى الله عليه وسلم. وأقبح وأعظم بها من جريمة أن تكون مثل هذه الفرقة سببا في إنساء التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد. فلنبدأ بمقدمة نذكر فيها حجم خطر هذه الجماعة. أولا، محاضرتنا الليلة، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية بتنظيمها في أو بعنوان جماعة أو فرقة السرورية في الميزان، يعني ميزان السنة. عباد الله، إذا سئلت أيها المسلم أي حسرة تمر على رجل مشت قدماه على الأرض، فلعل البعض يقول أن يأتيه هاتف اتصال يقول له قد ذهب أهلك ومالك، وتر أهلك ومالك. لا والله، هناك حسرة تمر على قلب المرء لا أشد منها حسرة، لكن يكون قد فات الأوان لاستدراك العمل. فإذا قيل لك أو تحب الرجل من الإنس أو الشخص من شياطين الجن اللذان كان سببا في حصول هذه الحسرة لك، لا شك أنك إذا أدركت حجم تلك الحسرة وقع من وقع فيها سيقول كما يقول ذلك النادم: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. فهناك رجل من الإنس، شيطان إنسي، وهناك شيطان جني، تآزرا لإضعاف التوحيد في هذه البلاد باسم الجهاد وباسم الدعوة إلى دين إلى العقيدة ودين رب الأرباب. قال الحسن: إن الشيطان ليفتح للعبد 99 باب من الخير ليوقعه في باب من الشر. أما الشيطان الجن وهو إبليس فإنه يرسل كل يوم سراياه، وقد وضع عرشه على الماء، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، وأعظم ومن أقربهم منزلة له من أضل الناس بالأهواء والبدع والضلالات، لأنهم ذنب لا يتوبون منه. ومن ذلك تفريق كلمة أهل الإسلام في جزيرة العرب والتي معظمها في المملكة العربية السعودية، كما خرج ذلك مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التفريق بينهم. فلما رأى الشيطان الأمر قد استفل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يئس أن يطاع في الشرك مرة أخرى فتعبد اللات والعزى، لكن قال سأرجعهم إلى مثل هذا بأي شيء من التحريش وتفريق كلمتهم. نعم، فيوحي لهم، فأوحى لهم حينئذ ببدعة الخروج على ولاة الأمر وزرع كراهية الناس فيهم من طريق أوليائه الذين يعملون بهذه البدعة من ذكر مثالب ولي الأمر لزرع الكراهية فيه، ومن ثم يقع القتال والثورات كما رأينا في البلدان حولنا. فحينما يحصل هذا التفرق في الدين يحصل نسيان التوحيد وإحلال الشرك والكفر مكانه. وأما رجل من الإنس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. فأعان الشيطان على تفريق كلمة أهل الإسلام في بلد صارت كما تعلمون قبلة المسلمين اليوم. قال العلامة الألباني محدث العصر، قال: أفضل بلاد العالم دينا بلاد المملكة العربية السعودية، وهو عالم من خارج هذه البلاد، أفضل البلاد. فراح ذاك الرجل يعين الشيطان لتفريق كلمة أهل الإسلام بمذهبه الذي أدخله في جزيرة العرب، فكان من شياطين الإنس، وهو الداعي لفرقة السرورية والذي حذر منه مشايخنا مثل الشيخ بن باز كما سيأتي، والشيخ صالح الفوزان وغيره من علمائنا. أولا وقبل بيان خطر هذا الرجل وكيف بدأ في إضلال الناس وتفريق كلمتهم حتى أنشأ التنظيم السري الذي هدفه تقويض الحكومات والخروج عليها وتفريق كلمة المسلمين لاستحلال بلادهم بغير حق، لنذكر الذي شرعنا في بيانه التوحيد وما هي أحسر لحظة تمر على العبيد، ذلك بفقدان التوحيد والموت على الشرك برب العبيد. فمن كان سببا في إضعاف التوحيد حتى نسي فأشرك الناس بسبب دعوته سواء كان شيطان إنسي أو جني، فينبغي أن يكون أبغض الناس لنا، وهو أولى الناس بما ذكره رب الناس عن إرادة من كان في النار خالدا فيقول: ربي أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. فلا ينفعك الندم يوم القيامة إذا اتبعت مثل هذا الرجل، واتبع الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي لا سعادة لنا في الدنيا ولا نجاة لنا في الآخرة باتباعه. قال ابن تيمية: من اتخذ رجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم يوالي ويعادي فيه كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب بإجماع العلماء، إجماع. فمن قال أن التحذير من أهل البدع مسبة للعلماء فقد خالف الإجماع وهو متوعد بالنار حينئذ. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ابن تيمية يقول واجب التحذير باتفاق العلماء، وهذا يقول لا تسب العلماء إذا حذر من أهل الأهواء. فهل سب الإمام أحمد؟ الحارث المحاسبي الذي كان يبكي الناس من وعظه وقصصه، حتى قال الإمام أحمد: احملوني للحارث أسمع كلامه لأحكم، فحملوه فدس أو خبئ في دولاب. ثم صار الحارث يعظ حتى خرج الإمام أحمد من بعد ذلك وقال: لا تجالس الحارث إنه مبتدع، فحذر عنه. فلا شك ولا ريب أن ما فعله الإمام أحمد في التحذير من الحارث الذي اندس في كلامه من التصوف والابتداع ما لم يحس به العامة الذين لا يعرفون العلم، فدس لهم السم في العسل، دس لهم البدعة في قالب العلم والوعظ. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، فالإمام أحمد حفظ بدعته، ومن لم يحفظها فلا يكون حج على التي حفظها، فلا يقول أنا ما سمعت شيء. طيب الإمام أحمد سمع وحكم وهو من أهل العلم، والله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحسرة خرج حديثها البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار. سبحانك يا رب، إنه على كل شيء قدير. هذا الموت الذي يفزع الناس منه يجمع على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، وكل قد رآه. وينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، وكل قد رآه. فيذبح الموت ويقال: خلود يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم. ويقال: خلود يا أهل النار فلا موت. من هؤلاء الذين خلدوا؟ في قسم منهم من الذين خلدوا في النار من الكفار حصل لهم مثل ما حصل لقوم نوح، أنساهم الشيطان التوحيد وأشغلهم بالغلو في الصالحين حتى أشركوا، ابتدعوا ثم أشركوا، كما خرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فانظر كيف البدعة ترقي للشرك. ولذلك قال العلماء من سلفنا: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. فمن البدع التي تنسي التوحيد والعلم بدعة الخوارج، والذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام، وذلك لأنهم يكفرونهم بمعصية الحكم غير ما أنزل الله. دون التفصيل ذكر ابن عباس أنه إذا جحد الحاكم حكم الله هو الكافر، إن لم يجحده فاسق، يكفرونهم مطلقا ثم يقاتلونهم ويستحلون بلادهم ودماءهم وأموالهم. قال: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. لم يسلط مخترع الطريقة السرورية، وهم الخوارج الجدد الذين أظهروا الخروج في صورة العلم واتباع عقيدة السلف والإمام المجدد محمد الوهاب، فكان خطرهم دفين عظيم، دس السم في العسل. فنظموا أنفسهم التنظيم السري الذي كان مقصوده الخروج على ولاة الأمر باسم العلم والعقيدة، فاتبعهم ناس كثر يحسنون الظن فيهم، فهذا كان خطرهم عياذا بالله. فهم الخوارج الجدد الذين أشغلوا الناس بمثالب الحكام والمطاحنة معهم والخروج عليهم بالثورات كالربيع العربي ونحوه، وهو الخليفة الدموي. حتى الآن كما حدثني البعض في آخر محاضرة لقيته في السورية في الجزء الثالث، قال لي صدقت، فإني شهدت البلاد عندنا نسوا التوحيد وصار يظهر فيهم الشرك، نسأل الله العافية. فإذا مما ينسي التوحيد التحريش بين الراعي والرعية، والخروج على المسلمين لا يفرق الخارج بين بر وفاجر، يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان، فحينئذ يقع النسيان للتوحيد. فهذا الرجل الذي فرق كلمة المسلمين ودخل ديارهم اسمه محمد بن سرور ابن نايف العابدي، كان مدرس حساب في المعهد العلمي في حائل وبريدة، ثم أخذ يدعو لمنهج الإخوان المسلمين وكان معهم، ثم رأى أن منهج الإخوان سيكون طويلا وربما يفشلون في مقصودهم من الخروج على ولاة الأمر ولو كان وراءهم التكفير، فرأى أنه أقصر طريق لاستحلال البلاد وتقويض الحكومات إظهار عباءة الشيخ عبد الوهاب المجدد وإظهار العقيدة وإظهار العلم، على أنهم حتى في العقيدة لا يظهرون بالمظهر السلفي المفصل، يجملون الكلام ويركزون على ما يسمى بتوحيد الحاكمية، يكفر بذلك الحكام، فالحاكم الذي يطاع عندهم وله البيعة هو الحاكم العادل الذي مثل عمر بن الخطاب، فإذا وقع الحاكم في الظلم والمعصية فإنه عندهم يخرج عليه، فيتحزبون لمن كان معهم ولو كان لا يعرف شيء من العقيدة مدام ينصرهم، ويقفون صفا واحدا أمام من يحذر من طريقتهم البائسة في الخروج على ولاة الأمر وسفك الدم. وهذا الرجل ليس من أهل العلم ولم يدرس كتابا معروفا ولو صغيرا على عالم معروف في العصر، ولا أثنى عليه أحد من أهل العلم، لم يثني عليه لا الشيخ بن باز ولا قبله بن إبراهيم ولا من بعده الشيخ البوزان ولا أحد، وإنما رأى رأيا، ولا أريكم كما قال فرعون إلا ما أرى، خرج به على أهل الإسلام ليسفك الدماء وتختلف كلمتهم، وزرع الشر في هذه البلاد، فقال أنا إذا أظهرت في هذه البلاد المنهج السلفي سيثقون فيه الحكام وسيضعوني في المكان الذي وضعوا فيه المشايخ، وحينئذ ألعب لعبتي. وبالفعل لما صار يظهر هو وأتباعه الذين علمهم السحر، سحر الكلام والبيان، لما علمهم هذا المنهج الفاسد الذي شق به عن الإخوان المسلمين، والذين قال أنتم لا تظهرون العلم ولا تهتمون بالعقيدة لنطيعكم أحد، فلا بد أن تلبسوا عباد الشيخ محمد الوهاب حتى تقصروا الطريق لتقويض الحكومات فيتبعونكم وناس كثير، خاصة في بلد المملكة التي تعتني بالعقيدة علماؤها وأمراؤها. فلما اتبعهم أناس كثر وكثر وحانت الفرصة في فتنة الخليج، أظهر أتباعه بيعاز منه مثل سبر الحوالي في جدة، والآخر سلمان عودة في القصيم، والثالث ناصر عمر الرياض، أظهروا خطابا فيه رفض ما أفتى به يذكر العلماء من جواز التعاون مع العسكر الغربي لأجل حماية مقدسات هذه البلاد والوطن هذا الحبيب الغالي. أفتى الشيخ بن باز بذلك، فأخرجوا خطابا يقوضون فيه الفتوى ويتمردون فيه في النوازل بأن لم يعطوها لأهلها، يعطوا حقها لأهلها ويعطوا القوس بارها. فألبوا الناس أن هؤلاء الحكام، أن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، وإنما يعرفون الحيض في الحيض والنفاس، لكن واقع الأمة لا يعرفونه، فزهدوا في العلماء، وهذه من صفاتهم، الطعن في الأمراء وإثارة الناس عليهم وتكفيرهم وإعلان النصح لهم، والتزهيد في العلماء الذين ينكرون عليهم ويخالفونهم، كالشيخ محمد أمان الجامي لما أنكر عليهم فعلتهم تلك فتنة الخليج، قاموا في مسجد وضربوه حتى جاءت الدوريات وأمسكت بهم، وقام بعدها الشيخ الفوزان قال ليس هناك فرقة جامية أبدا، وإن الشيخ محمد أمان الجامي شيخنا له شريط مفيد في الردع على محمد سرور. فحينئذ بدأوا دعوتهم واعتقدوا أن القوة لهم بعدما انتشر مذهبهم في المدارس والجامعات، لأنهم أظهروا المنهج السلفي الذي ارتضته هذه الدولة من الدعوة للعقيدة ومن الدعوة للعلم والصلاة ومسائل في الصلاة وأحكام الطهارة، بل وحتى فيما يتعلق بعلل الحديث والفوائد في الحديث والعناية بالقرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن، مواضيع يجذبون بها الناس من العلم ودورات وكتب ومؤلفات، نسأل الله العافية. فاغتر بهم أناس كثير، ثم سقط العراق، فانتصرت المملكة الحمد لله، ورد الشيخ بن باز عليهم وبين الحاجة لدخول العسكر الغربي، ثم انتهى أمره وخرج من بعد ذلك، وهم يبنون قصور من الخيالات وأنه لن يخرج وأنه سيحتل المملكة، كل كذب، لم يحدث هذا الذي ذكروا. ثم بعد ذلك عرفتهم الحكومة وقبضت على رؤوسهم وأوقفوا، وفر هاربا لما عرفت دعوته محمد سرور إلى الكويت ثم إلى لندن ليصنع هناك شبكة عنكبوتية عالمية، أول دولة تستهدف عنده المملكة العربية السعودية. فسخر سهام المسعري والفقيه وغيرهم على هذه البلد، يحوم هنا وهناك ويدور لإسقاط هذه البلد، ترك تل أبيب، ترك إيران، ترك، وصار يجمع همته ويتصل بأتباعه هنا لتقويض الحكم في المملكة العربية السعودية. ولم يفلح ولله الحمد. ففضحه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكلمات معدودات هذا الجبل الهمام. فرفعت للشيخ عبد العزيز بن باز كلمات محمد سرور في كتب العقيدة، قال وجدتها، قرأت على الشيخ عبد العزيز كلماته، وجدتها كتب لم تؤلف في عصرنا وهي نصوص وأحكام جافة إلى آخر ما قال. فقال الشيخ باز هذه ردة ويجب أن تمزق كتبه، كلمتين من هذا الإمام سبحان الله. فعرفه الناس وحذروه، ورد عليه الشيخ محمد إمام الجامي ردا بليغا جيدا حتى أثنى عليه الشيخ الفوزان. ثم بعد ذلك صاروا يعيرون من يرد عليهم بالجامية، وقد قاموا بواجبهم المشايخ لما ردوا عليهم. والآن وبعد استعراض حركة هذا الرجل الذي أدخل على هذه البلاد ما يسمى بالتنظيم السري لتقويض الحكم فيه والإمارة في الحضر، ولم تكن هذه البلاد إلا جماعة واحدة مع ولاة أمرها قبل أن يدخل سرور وغيره من الإخوان من قبله، وكانوا لحمة واحدة مع ولاة أمرهم، يقومون الليل صالحيهم ويصومون النهار، والمقصرين يدعون إلى الله بالحكمة مجتمعة كلمة المشايخ. ثم دخلت هذه الدعوة بما يسمى بالتنظيم السري الذي يرأسه هذا الرجل الشرير، عليه من الله ما يستحق، لأنه مؤداه إلى فتنة وحرب وجهاد بدعي يسفك فيه الدماء ويضيع التوحيد. وحين يضيع التوحيد ويتنسخ العلم به ستمر على من أشرك وقتها أعظم حسرة مرت على ولد آدم. فمن يحب مثل هذا الرجل الذي هو سبب في إنساء التوحيد وسفك دماء العبيد بغير حق؟ لا أحد عاقل. فقد حذر النبي من الجلوس مع مثلهم والسماع منهم من الخوارج الجدد هؤلاء، فقال إذا سمعتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني من القرآن، فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. وبعد استعراض مثل هذه المقدمة في ما يؤول أو ما تؤول الدعوة السرية من إنساء التوحيد وسفك دماء العبيد، بل كارثة عظيمة لولا الله ثم ما حزم به خادم الحرمين الشريفين ولي عهده من تجفيف منابعهم والقبض على رؤوسهم، كانت تحدث كارثة عظيمة أعظم من الثورات حولنا والله لولا لطف الله. ثم ما سخر لنا من هذا الملك الحازم العادل. والآن حينئذ نستعرض بعد هذه المقدمة والتسلسل في خطرهم وما تؤوله دعوتهم من وقوع الشرك وسفك الدم وتفرق الكلمة والخروج وذهاب أمر الدين والدنيا، نستعرض بعض صفات هذه الجماعة والأصول التي ينظموا أنفسهم عليها. فمن صفاتهم وأصولهم استعمال التنظيم السري والذي يحتجون به شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة نحو 3 سنين أو كذا وكذا من السنين على الدعوة السرية، فنظموا أنفسهم، وهذا الأصل الأول، واتفقنا أن في كل جزء نذكر بعض أصولهم ونقوضها أو ننقضها بالعلم النافع والسنة ونجعل الميزان في ذلك السنة. فقالوا النبي بدأ دعوته سرا ونحن نقتدي به. ولذلك هم يشرحون السيرة ويجمعون بالسيرة النبوية الناس، لكن يشرحونها بأسلوب حركي يحرك الفتنة، وهم يشرحون السيرة النبوية. فيقولون بدأ النبي دعوته سرا. طيب، هل النبي لما دعا أو بدأ دعوته سرا فكان يدعو سرا من يجده قد ألف قلبه أو كان لينا للدعوة فيقبلها؟ هل كان في مثل المملكة العربية السعودية مثلا التي الآن تنصر التوحيد، ففي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية تقوية جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة والتوحيد، فلا زلت أنا وغيري ولا زال مشايخ من قبل يصدعون بالتوحيد وينكرون الشرك، ولم يستدعهم أحد كما في بعض الدول التي إذا أنكر شخص على الشرك والأضرحة قبض عليه، بل الآن يقبض على من يدعو دعوة صريحة للشرك ويسيء للذات الإلهية كما سمعنا كيف تصنع معه هذه الحكومة الحاسمة، الذي يجرع الرسول فيسبه أو يظهر الشرك بأن يبني ضريح في مسجد. هنا لو في المسجد هذا مثلا جاء أحد يبني ضريح أو قبة على ميت تمنعه هذه الدولة. إذن ما الذي تريد أن تخفيه؟ فالأمر كما قال حسن البصري لما قيل له، لما قال إن الخوارج يريدون الدنيا، فقيل له كيف؟ أليس يعبدون الله ويصلون؟ قال أليس التوحيد قائم، الصلاة قائمة، الحج قائم، فلا يريدون إلا الدنيا. ليش؟ لأنه إذا كان الدين قائم وفعلت بعض المعاصي فلا يجوز الخروج، فإذا خرجوا لا يريدون إلا الدنيا، لأن الإسلام ما أمرهم بالخروج، إذن الهوى أمرهم، والهوى من الدنيا وليس من الآخرة، فهؤلاء لا يريدون إلا الدنيا. صدق الحسن رحمة الله عليه. إذن شتان بين التنظيم أو ما كان عليهم من الدعوة السرية النبي ودعوتهم، إذ أنهم يخفون في سرهم الخروج على ولاة الأمر وتكفيرهم والتخطيط لزراعة الكراهية في قلوب العباد للخروج وسفك الدم والقلب النظام عن الحكومات، كما قال لي أحد التائبين من السورية وكان طبيبا، قال كانوا يأمرون في التنظيم السري لما كنا نحضر عنده عند السورية قبل توبته، وقد تركهم والحمد لله. فقال كانوا يأمرون بأمرين، كانوا يطلبون منا أن نذكر مثالب الحكومة حتى نوغر صدور الناس عليها، وكانوا يأمروننا أن نلزم الشيوخ حتى نطلب العلم ونتفقه حتى يرجع الناس إلينا، فإذا رجعوا إلينا يعني أمرناهم بالخروج على ولاة الأمر. هذا رجل موثوق أعرفه جيدا وقد مشى معهم، فلما فضحهم وأنكر عليهم نبذوه نبذل نوات وهجروه. نعم، إذن ميزان السنة في التنظيم السري المعاصر للسورية أنه بدعة مخترعة. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت الناس يجتمعون يعني في استراحة أو شيء دون الأمر العام في أمر الدين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا متى يقصد عمر بن العزيز؟ إذا كان الدين ظاهر مثل هنا التوحيد السنة والحمد لله نسطع بها صباح مساء ويسطع بها يتكبر العلماء، فأي شيء تخفونه؟ يخفون تأليب الناس والتخطيط للخروج وتفريق الكلمة في التنظيم السري للخروج واستحلال البلاد بغير حق وتكفير الحكام وتدريس الناس الحاكمية التي يسمونها التوحيد لكي يكفروا الحكام، مع أن ابن عباس فصل في تكفير الحاكم وقال بهذا التفصيل هيئة فروع العلماء إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا مشهد فهو فاسق، والسورية لا يقرون لابن عباس بذلك عياذا بالله. إذن هذا الأصل فاسد، ألا وهو التنظيم السري في بلد تظهر التوحيد، فلا مجال لهم يشرع طريقتهم إلا الحكم عليه بأنه من محدثات الأمور. والنبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني الإمارة في الحضر، الأصل الثاني، والنبي بيّن أن هذه الإمارة في الحضر تحت الأمير العام أمير المؤمنين ولي الأمر بدعة وضلالة، وحكم النبي في ميزان السنة قتل من قال الناس أو قال الناس أو رضي أنه يكون أمير. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فالإمارة في الحضر بدعة، والسورية بنت طريقتها على الإمارة في الحضر والتنظيم السري، وما بني على باطل فهو باطل، إذن هم على طريقة باطلة يستحقون نعم أن يدخلوا فيما قال الشيخ بن باز في الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين الرحم يجمع كل هذه الدعوات كداعش والسورية وغيرهم. فقال الشيخ بن باز: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، نسأل الله العافية. وذلك لأنهم يخالفون أهل السنة في الأصول وليس في فروع الشريعة، في الأصول. فالرحم الكبير لجماعة السورية هو حسن البنا يقول: طريقتنا صوفية سلفية. فارقهم سرور، لا شيء فارقهم، عبات فقط يستر بها، ولا ما يعبأ بالعقيدة لمن يوافقه، فأنشأ تحزبا وتفريقا بين المسلمين، من وافق طريقته قبله، ومن خالفها نبذه وسبه وحذر منه. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون. فالإمارة في الحضر إذن بدعة، ويجب على كل مسلم أن يبايع ولي الأمر الذي أمر الله ببيعته وبايعه أهل الحل والعقد ولي عهده، ويترك البيعات دون ذلك، لأن هذا يؤول في الأمر لتفريق كلمة المسلمين وإلى الخروج وسفك الدم وغير ذلك من المصائب الشتى. ثالثا: إظهار العلم لأجل ثقة الناس بهم للخروج، وافتتان الناس بهم في ذلك، هي بدعة اليهود. فإن اليهود كانوا يظهرون العلم لكن من أجل الدنيا، والدليل أنه لما عرضت عليهم رياسة، لما عرضت عليهم النبوة، وكانوا يجدون في كتبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفته كذا وكذا، ليس بسخاب في الأسواق، ليس بالفضل الغليظ إلى آخره، جحدوا صفته اللهم صل عليه ولم يؤمنوا به. هذا يدل أنهم أظهروا العلم من أجل إيش؟ الدنيا. وإلا السورية لو كانوا يظهرون العلم من أجل الدين لحاربوا من؟ لحاربوا من يدعون أنهم ينبغي أن تكون البيعة لهم من الدولة العثمانية المزعومة والتي لم تظهر التوحيد مثل الملك العربية السعودية. إذن لا يريدون هؤلاء إلا الدنيا، كما ذكر الحسن في الخوارج، وهم خوارج جدد، والنبي سماهم كلاب النار صلى الله عليه وسلم. وليس إظهار العلم، ليس هم ببدع الفرق المنحرفة التي خالفت السلف في إظهار العلم، فقد أظهر العلم من قبل ودس السم في العسل القدرية. فخذ ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، ففي حينئذ أن ما كان عليه الرسول، ما كان عليه الصحابة أصل في الرد على أهل الأهواء، لأنهم بحثوا عن من في الرد على القدرية؟ على الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، فهؤلاء صاروا يبحثون عن الصحابة لمعرفة بدعة هؤلاء. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، سبحان الله، جاء يبحثون، نيتهم طيبة، العامل لن يقول الإنسان يرزق على نيته، فذهبوا يبحثوا عن ابن عمر ليفتيهم في هذه الجماعة الضالة قدرية. قال: فوفق لنا ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد، واكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. نعم، حينئذ تكلم: ما قولك يعني يا ابن عمر في أناس ظهروا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أرأيت؟ يطلبون العلم ويظهرون الفقه ويظهرون ويدسون نفي القدر وأن الأمر أنف، وأننا إذا قلنا أن الله يعلم عن زنا الزاني فمعناه أن الله أجبره على الزنا، فنفوا القدر حينئذ وقالوا لا يعلم الله عن زنا الزاني أو قتل القاتل حتى يقتل فرارا من الجبر في زعمه، نفاة القدر. والله كونه يعلم عن الشيء قبل وقوعه من الشر لا يعني أنه أجبر عليه، فإنه ركب في الإنسان عقل وجعل له مشيئة وأرسل رسل. ولذلك قال ابن تيمية: يلزم من الجبرية المساواة بين أبو بكر وفرعون، وفرعون أجبر على الشر وأبو بكر أجبر على الخير، والله أثنى على ذلك وذم ذاك لأنه جعل لهم اختيار ومشيئة. فانظر إلى هذا، إذن إظهار العلم ودس البدعة فيه كانت صنعة مثل القدرية قديما، ولا يزال هؤلاء في هذا المسلك الذي هو من مسالك المنافقين واليهود. ومن صفاتهم تأييدهم للثورات، ومن هؤلاء السورية عدنان عرعور، فهو الذي أجج فتنة القتال في سوريا ثم ذهب إلى أفخم الفنادق وأفخم السيارات يركبها ويسكنها، وترك الناس، هذه فقدت ولدها، وهذا فقد دينه، وهذا فقد زوجه، وهذا فقدت زوجها، وهكذا. والثورات وهي خروج عن حكام منهج البغاة والخوارج، فأثار عرعور الناس في سوريا وغيرها حتى كان من الدماء يعني وصل عدد إلى 700,000، لا فتحوا من بعدها مصر ولا بنوا قصرا. قال ابن تيمية: وما خرجت الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. قال ابن تيمية: ولن يبقى الناس تحت ولاية رجل ظالم باغي 60 سنة خير من ليلة لا ولي أمر لهم فيها، كما رأيتم في العراق كم كان ظالما هذا صدام لما دخل المملكة وسفك الدماء، دخل على الكويت واحتل البلاد ولا والحمد لله قاتله أهل هذه البلاد من العسكر حتى أخرجوه وهزم شر هزيمة. طيب، ومن ذلك ومن شبههم قولهم: أيهما أولى، تتكلمون على السورية ولا تتكلمون على الليبرالية والعلمانية؟ نقول: بل أنتم أولى، ولن ننسى من الكفر أن نحذر منها، لكن أنتم أكثر وأولى، لأنكم تتكلمون باسم الدين في تقويض الدين، فتدعون الناس لبدعتكم الخروج على الأمر مما يؤول به الأمر إلى إفساد الدين، فتجعلون العلم طعما فأنتم أخطر لأن أمركم ملتبس. فإن العلماني أو الليبرالي يخرج ينتقص القرآن ويستقذر العمل بالسنة كما في حديث الذبابة فيعرفه كل أحد، لكن أنتم باسم الجهاد نعم تخرجون العباد عن التوحيد فيما يؤول أمرهم بعد دعوتكم حتى يسفك الدماء وهم لا يشعرون، تسفك الدماء وهم لا يشعرون فينشغلون عن التوحيد حتى يظهر فيهم الشرك. فأنتم والله أولى من التحذير. ومن صفاتهم التحزب، فهم يجعلون مقالاتهم حزب أو بروتوكولاتهم ومن يتبعها من أفرادهم حزب يوالون وعادون فيه، فمن كان معهم أكرموه وأثنوا عليه وإن كان عندهم من النقص في العقيدة ما عنده، ومن حذر منهم أهانوه، وكما ذكرنا لكم في الطبيب الذي ذهب منهم كيف سبوه وشتموه فقط في جلسة واحدة بعد سنين كانوا يكرموه لأنه ذكر لهم الأحاديث التي تقوض مذهبهم من السمع والطاعة. فالنبي أمر بالسمع والطاعة للسلطان وإن جار، أما هم يقول لا يخرج عليه، هو مذهب الخوارج. ومن صفاتهم إعلان النصيحة لولي الأمر، والنبي قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية، وهم يبدونها علانية تلويحا وتصريحا حتى يلقوا في قلوب الناس الكراهية على ولاة أمرهم فيخرجون ويسفكون الدم الحرام. قال الله تعالى ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. نكتفي بهذه الأصول ونلتقيكم في الغد أو بعد الغد إن شاء الله في المجلس الخامس من التحذير من السورية. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.